حياة الناس ما تسوى بعدهم صدق. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. زيلينسكي يندد برفض الناتو مساعدة بلادي في الحرب مع روسيا وفرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا. أمير عبد اللهيان يقول إن طهران مستعدة لاتفاق نووي جيد وفوري شرط الامتثال الكامل لخطوطها الحمراء. تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجير مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في بيشاور بباكستان واستشهاد عشرات المصلين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب الرئيس الأوكراني عن إحباط لاعتذار أمريكا والناتو عن تحقيق طلبه بإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا. وقال فولادومير زيلينسكي وهو يرد على تصريح وزير الخارجية الأمريكية إن دول الناتو اخترعت رواية مفادها أن الإغلاق سيؤدي لعدوان روسي مباشر ضد الحلف. وأضاف أننا نعتقد بأن قمة الناتو هي قمة ضعيفة مشوشة تظهر أنه ليس الجميع يعتبر النضال من أجل حرية أوروبا هو الهدف الأول. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد قال صراحة إن فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا سيؤدي إلى حرب مع روسيا وأن بلاده لا تنوي التصرف بهذه الطريقة. أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا شهدت إعداد إرهابيين يعتزم استخدامهم في دونباس. ولفتت الاستخبارات الخارجية إلى أن استخبارات دول حلف الناتو تنقل مسلحين إرهابيين إلى أوكرانيا. وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية أن الأمريكيين قاموا في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش من مواطن روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وتم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، بحيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب مع التركيز على منطقة دونباس. هذا وشغلت الحرب في أوكرانيا الأسرة الدولية، فيما يستمر سيل التصريحات وردود الفعل حول الأزمة بين الإدانات والعقوبات والتفاهم. وندد قادة دول غربية بالهجوم على منشآت زابوريجيا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا، متهمين موسكو بتعريض حياة الملايين للخطر عبر شنها حربا شاملة في أوكرانيا، فيما تؤكد موسكو أن جماعات أوكرانية هي من هاجم هذه المنشأة النووية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
شغلت الحرب في أوكرانيا الأسرة الدولية، فيما يستمر سيل التصريحات وردود الفعل حول الأزمة بين الإدانات والعقوبات والتفاهم. وندد قادة دول غربية بالهجوم الروسي على منشأة زابوريجا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا، متهمين موسكو بتعريض حياة الملايين للخطر عبر شنها حربا شاملة في أوكرانيا. بدوره حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهورة يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة. أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يينس ستولتنبرغ وصف الهجوم الروسي بأنه يدل على الطابع المتهور لهذه الحرب وضرورة وضع حد لها.
لن ندخل حربا مع روسيا ولسنا جزءا من النزاع الأوكراني، نتحمل مسؤولية كحلفاء بأن نمنع امتداد هذه الحرب لخارج أوكرانيا. هذه حرب الرئيس بوتين التي اختارها وخطط لها ويشنها ضد دولة مسالمة. نطالب بوتين بوقف الحرب فورا وسحب كل القوات والانخراط في الجهود الدبلوماسية.
واعتبرت تركيا أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا وينبغي عدم السماح بتفاقمه. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو إن أنقرة تريد أن يلتقي وزير الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي بجنوب تركيا الأسبوع المقبل، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.
أعلنت طهران استعدادها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نووي جيد وفوري شرط الامتثال الكامل للخطوط الحمر التي رسمتها إيران لتسوية الاتفاق النووي في فيينا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحث خلاله آخر نتائج مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر عن إيران. ورحب عبداللهيان بالتوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن وجود وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران نتابع التقرير التالي.
الوصول إلى خط النهاية في محادثات فيينا لإلغاء الحظر بحاجة إلى قرارات حاسمة لبعض القضايا التي ما زالت عالقة وتحتاج إلى إيجاد حلول لها، فالاقتراب من مرحلة الحسم بحسب مصادر قريبة جدا من المفاوضات كوزارة الخارجية الأمريكية والمندوب الروسي في المحادثات ميخائيل أوليانوف لا يعني التوصل لاتفاق لا يتضمن حلول القضايا الخلافية المتبقية والمتعلقة بإلغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم ضمانات، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الذي أوضح أن الأخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلا على الاتفاق الجيد والذي يتضمن حلا وتسوية لجميع القضايا المهمة المتبقية، وهو ما يحتاج إلى جهود مضاعفة. تأكد طهران أنه لن يكون هناك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء يفند كل ما تم تسريبه في وسائل الإعلام عن نص الاتفاق المزمع توقيعه بين مجموعة 4+1 وإيران، والذي يأتي بحسب محللين سياسيين في إطار الحرب النفسية التي تشن بهدف التأثير على موقف الجمهورية الإسلامية التي أعلنت منذ بداية عملية التفاوض أنها ليست مستعدة للتراجع عن مصالحها الوطنية والتنازل عن خطوطها الحمراء، موقف لم يتغير رغم التشويش الإسرائيلي وتلميحات وسائل الإعلام الغربية إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني يحاول تعطيل المفاوضات إثر المشاورات التي عاد بها من طهران باتخاذه مواقف متشددة، بل على العكس تماما، فاللقاءات الثنائية التي يجريها باقري كاني وزيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لطهران لحل بعض الملفات المتعلقة باتفاق الضمانات بين الجانبين تؤكد سعي إيران الدائم للتوصل إلى اتفاق جيد.
إلى باكستان، حيث أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا في باكستان وعسفر عن استشهاد نحو 60 مصليا. وقالت وسائل إعلام تابعة للتنظيم إن العملية نفذها أحد عناصر داعش، مضيفة أن المسلح اقتحم مسجدا للشيعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان بعد إطلاق النار على عنصرين من الشرطة الباكستانية كانا يحرسان المسجد، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر وفجر حزاما ناسفا شديد الانفجار. وذكرت مصادر طبية باكستانية في أحدث حصيلة أن الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد 56 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين بجروح. للمزيد بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في بيشاور نتابع التقرير التالي.
لم يشفع لهم سجودهم في بيت من بيوت الله لتنال منهم يد الإرهاب نحو 60 شهيدا وقرابة 200 جريح في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بيشاور غرب باكستان. مصادر طبية محلية قالت إن حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدينة نتيجة كثرة الإصابات. الشرطة الباكستانية قالت إنها لا تزال تحقق في الجريمة، موضحة أن إرهابيين اثنين وصلا إلى مكان قريب من المسجد على دراجة نارية، إلا أن الشرطة أوقفتهما للتفتيش ففتحا النار باتجاه الشرطة ثم دخلا المسجد. مصادر محلية قالت إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط المسجد قبل العملية الإرهابية. وردا على المجزرة، اعتبر نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين في باكستان السيد أحمد إقبال رضوي أن الإرهاب الوهابي التكفيري يحرم المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، موجها انتقاداته للدولة ومطالبا إياها بحماية المدنيين.
سبب تأسيس باكستان هو أن يتمكن جميع المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، ولكن للأسف الإرهاب الوهابي والتكفيري لا زال يحرم باكستان من ذلك. مسلسل الإرهاب هذا خبيث وواضح الأهداف، وأبرزها هو أن لا يسمح لباكستان بأن تصبح قوية. السؤال الأهم، لماذا تتغاضى الحكومة ومؤسسات الدولة عن مثل هذه المذابح؟ فهي المسؤول الأول والأخير عن أمن المواطنين. للأسف بعض الدول المغرضة تجبر باكستان على دعم التعصب الديني.
صور الانفجار الأولى التي انتشرت تظهر حجم الدمار في المسجد والمباني القريبة منه، إضافة إلى عمليات الإسعاف التي تقوم بها وحدات الدفاع المدني.
فلسطينيا، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق أثر مواجهات اندلعت في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة. واستهدف الشبان الفلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة على الشارع الاستيطاني الذي يمر بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية. وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان. وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار ودهمت منازل الفلسطينيين وسط انتشار جنود الاحتلال في الجبال والأراضي المحيطة بمناطق الاقتحام. كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تقوى جنوب بيت لحم بعد اقتحام آليات الاحتلال لها. نددت حماس بقرار أستراليا تصنيف الحركة منظمة إرهابية، مؤكدة أن اتهامات أستراليا ترتهن للمشروع الصهيوني. وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق أن تلك الاتهامات باطلة ومبنية على فهم غير دقيق لتاريخ الشعب الفلسطيني وواقعه الرازح تحت الاحتلال. وأضاف أن أستراليا بهذا الإعلان وقبلها بريطانيا وكل الدول التي تنحاز للاحتلال وتدافع عنه تشارك في إرهابه المستمر وتمارس سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا العادلة. وكانت وسائل إعلام صهيونية قد أفادت بأن أستراليا صنفت حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري منظمة إرهابية. استشهد مواطن يمني وأصيب 9 آخرون جراء قصف لقوى العدوان السعودي على مديريتي منبه وشدة في محافظة صعدة شمال اليمن. كما شن طائرات العدوان عدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة مأرب وحجة. إلى ذلك، وصلت قوى العدوان السعودي خرقة اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت متعمد من قبل المجتمع الدولي. مصدر عسكري يمني أكد أن العدوان نفذ أكثر من 190 خرقا خلال الساعة الماضية، مشيرا إلى شن الطائرات السعودية غارات بأجواء التحيتة وحيس وجبلية. بهذا الخبر حبت الكلام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. زيلينسكي يندد برفض الناتو مساعدة بلاده في الحرب مع روسيا وفرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا. أمير عبد اللهيان يقول إن طهران مستعدة لاتفاق نووي جيد وفوري شرط الامتثال الكامل لخطوطها الحمراء. وتنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجير مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في بيشاور بباكستان واستشهاد عشرات المصلين. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل يأتيكم برنامج ظل الشيطان، الإمام الخميني في الشعر العربي، يأتيكم في الساعة 9:45. في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:14 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج بحرين الصمود. الكتاب الصوتي يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:46. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:09، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:16. على مدى ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات في الساعة 12:27. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 12:44، في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول مختلف شؤون أمريكا وسياسات هذه القوة التي وصفها الإمام الخميني الراحل بالشيطان الأكبر، ومراوغاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسياساتها العنصرية واضطهادها للقوميات في الداخل الأمريكي. في حلقة اليوم هذا البرنامج نركز على السياسة الأمريكية في المنطقة خلال السنة الأولى من رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة، وذلك من خلال ما نشرته صحف مختلفة ومراكز أبحاثية أمريكية وعربية. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان: سياسات بايدن بعد عام من ولايته. تابعونا. مستمعين الأفاضل، نحييكم من جديد، ونبدأ برنامجنا بتسليط الضوء على ما نشره مايكل يونغ، مدير تحرير مركزي مالكوم كير كارينجي الأمريكي، والذي لخص مطالعة دورية لعدد من الخبراء أتت تحت عنوان: ما هي تقييمات باحثي مركزي كارينجي للتعاطي إدارة بايدن مع الشرق الأوسط والمقصود غرب آسيا بعد مرور عام على تسلمها سدة الحكم؟ وقالت سارة ياركس الباحثة الأولى في برنامج غرب آسيا في مؤسسة كارينجي للسلام الدولي: كانت المقاربة التي اعتمدتها إدارة بايدن حتى الآن في التعاطي مع منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا مخيبة للأمال في نظر الأشخاص الذين توقعوا إحداث قطيعة حادة مع أسلوب التعاطي الذي كان سائدا في عهد ترامب. وتابعت ياريكس قائلة: اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات صغيرة جدا نحو إعادة إدراج القيم ضمن المقاربة الأمريكية تجاه المنطقة، لكن في الغالب ظل وقع هذه الإجراءات ضئيلا أمام مؤشرات وسياسات أوسع تبين بوضوح أن جزءا كبيرا من التزام واشنطن بالديمقراطية وحقوق الإنسان هو مجرد كلام فارغ. أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ شريف عادل، رئيس تحرير صحيفة الميزان من العراق. بداية أستاذ شريف عادل، السلام عليكم. لماذا يصف الخبراء والباحثون سياسات وأسلوب تعاطي الرئيس الأمريكي جو بايدن في العام الأول من فترته الرئاسية مع دول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالمخيبة للأمل؟
شكرا لإذاعة طهران. الحقيقة يعني الآن لدينا آلية للمقارنة والمقاربة، على وهي طريقة التعاطي الأمريكي وبالضبط تعامل جو بايدن مع الاشتغال الروسي في أوكرانيا. يعني أنا لازلت أذكر تلك المقولة أن الشخص الذي يتغطى بأمريكا عريان. لاحظ أن سيد جو بايدن عندما أتى إلى البيت الأبيض، فأن الدول الغرب آسيا والشمال أفريقيا بدأت تشعر بأنها لا يمكن أن تقيم حسابات استراتيجية مع الإدارة الأمريكية، لأن هذه الإدارة لا تؤمن بنظرية الحليف الاستراتيجي بل إلى المصلحة الاستراتيجية. ودليلي على هذا أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال عندما ارتفع سعر النفط ودعا رئيس بايدن الدول الخليج والدول المنتجة للنفط حتى في شمال أفريقيا إلى زيادة الإنتاج ووعدهم بأنه يسحب من الخزينة الاستراتيجي، لم يستجيبوا، وهذا دليل على أن هناك عتبة جديدة في تعامل دول الخليج وغرب آسيا بشكل عام ودول شمال أفريقيا مع سياسة لا توفر لهم ضمانات أو مصداقية كبيرة جدا. وأعتقد أن هذا قد تم تشخيصه حتى من مراكز الأبحاث في دول الخليج التي نرتبها والتي بدأت تشعر بأن نظرية الحليف الاستراتيجي أو الصديق قد تبخرت إلى الأبد، وأن هناك آلية جديدة أو شكل جديد من أشكال التعامل المتبادل يمكن أن يسهل أو يصنع وسيلة للانتفاضة على الأسلوب القديم في التعامل مع الإدارة الأمريكية والبحث عن مصالح الدول مع هذه الإدارة. لاحظي قمنا بجردة بسيطة للوعود والتعهدات الأمريكية في المنطقة، كلها فشلت في الملف اليمني، في الملف السوري، في الملف الليبي، ولذلك أعتقد أن هذا الوصف ينطبق تماما على السياسة الأمريكية في هذه المرحلة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، توصل أرون ديفيد ميلر الباحث الأول في مؤسسة كارينجي للسلام الدولي إلى هذه النتيجة في مجال السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن، وقال: يبدو بعد عام ونيف على تسلم الرئيس جو بايدن منصبه أنه اختار عدم إدراج غرب آسيا في صلب أولوياته، وتابع قائلا: ثمة أولويات أخرى كثيرة، منها الانقسام الداخلي الذي تشهده الولايات المتحدة وصعود الصين وفلاديمير بوتين وأوكرانيا، والانطباع السائد على ما يبدو في أوساط مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة بايدن بأن الشرق الأوسط والمقصود غرب آسيا هو مقبرة الأفكار والموارد الأمريكية. وأشار إلى أنه مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولايات الرئاسية قد تميل إدارة بايدن إلى تجنب المسائل التي تنطوي على مخاطر سياسية، ولكن كما أظهر النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في آيار مايو 2021 وفيما يلوح في الأفق احتمال التفاقم التشنجات بين إسرائيل وإيران، قد يرغب بايدن في إنهاء ارتباطه بالمنطقة، ولكن المنطقة قد لا تريد إنهاء ارتباطها به. طيب، أعود لك ثانية أستاذ شريف عادل، لماذا اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم إدراج منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط حسب المصطلح الأمريكي في صلب أولوياته؟
نعم، هذا أمر مهم وسؤال جوهري. أنا أرى أن أن الإدارة الأمريكية الحالية وحتى المقربين منها لا يستحون من أن يقولوا أنهم أن هذه المنطقة ليس لم تعد مهمة. يعني هناك عدة طبعا أسباب من ضمنها الطاقة النظيفة وأن وهذا درس لدول الخليج بشكل عام، يعني بأن النفط كان هو المعيار الأساسي في التعامل إضافة إلى بعض الجيوبوليتيك يعني السياسي، بما أن النفط لم يعد مهما تماما، الموقع أو خرافة الموقع الاستراتيجي لم تعد تعني الإدارة الأمريكية في ظل التقدم التكنولوجي. فأعتقد أن هذا الأمر بات مفضوحا. وأذكر البارحة تماما عندما سئل أحد المقربين من الرئيس بايدن عن سر عدم اهتمام الولايات المتحدة بأوكرانيا، قال نحن لا نهتم بهذا الأمر لأن أوكرانيا لا تمثل أولوية. الخليج أيضا أعتقد أن العشر سنوات القادمة سوف تعلن الولايات المتحدة بأن الخليج لم يعد في سلم أولوياتها، انطلاقا من أنه لم يعد أو النفط ذلك اللاعب أو الرقم الكبير في الاستراتيجية الأمريكية، إشكالية الموقع، إضافة إلى أن التهديدات الأخرى التي ترى الولايات المتحدة أنها تواجهها مثل الصين. أعتقد أن الخليج وشمال إفريقيا لا يعني كثيرا صانع الخطط الاستراتيجية الأمريكية في البنتاغون وهو يضع خططه لمواجهة الصين، النموذج الصيني أو النموذج الروسي الجديد. ولذلك أعتقد أننا سنشهد ابتعادا كبيرا للولايات المتحدة عن هذه المنطقة في المستقبل.
إذن أيها الأخوة والأخوات، تقول مها يحيى مديرة مركز مالكوم كير كارينجي في بيروت قائلة: تبنت إدارة بايدن مقاربة تكتيكية لم تتوافق مع هدفها الأساسي الرامي لتحقيق الاستقرار، بيد أن محاولات إرساء التوازن بين القيم والمصالح الاستراتيجية أفضت إلى نهج قائم على سياسات جزئية وغير متكاملة يعالج كل أولوية أساسية بمعزل عن الأهداف الأخرى، سواء في ملف المفاوضات النووية مع إيران أو دعم سياسة التهدئة في المنطقة. إذن أستاذ شريف عادل، من حيث هذا المضمون، لماذا تبنت إدارة بايدن مقاربة تكتيكية لم تتوافق مع هدفها المعلن الرامي لتحقيق الاستقرار في المنطقة؟ ولماذا أخفقت هذه الإدارة في معالجة كل أولوية سياسية بمعزل عن الأهداف الأخرى؟
أعتقد أن هنا يجب أن نتحدث عن الجمهورية الإسلامية. لاحظي سيدتي أن الصمود استراتيجي للإدارة الإيرانية على ثلاثة أصعدة: صعيد المفاوضات سواء كل مراحل جنيف، وصعيد الصمود الاقتصادي الإيراني على رغم كل ما تعرضت له إيران من ضغط، والخط الثالث هو التعويل على تدمير أي شكل من أشكال العلاقة الموجودة أو التي يمكن أن تنشأ بين إيران ودول المنطقة. هذا الصمود الإيراني، وأعتقد أنني قرأت أخيرا كتابا عن النموذج الصيني، وأتمنى أن يكتب أحدهم كتابا عن النموذج الإيراني، قد أعطى رسالة لصناع السياسة الأمريكية بأن المنطقة يمكن أن تنتج أبكارا جديدة. لاحظي أن الفشل الأمريكي في سوريا وفي ليبيا والآن في إيران وثمة فشل آخر ربما يؤدي بصانع السياسة الأمريكية إلى إنتاج مقاربات جديدة سوف تجعله يجلس على الطاولة بشكل آخر. وأعتقد أن ما تنتهي إليه مفاوضات مع الجانب الإيراني سوف تنتج وضعا جديدا وشرق أوسطا جديدا، وهذه المرة ليس بوصفة جوانديليز رايز ولكن ربما بطبعة إيرانية، وأعتقد أننا سنشهد هذا الأمر قريبا.
مستمعي الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان الحلقة: سياسات بايدن بعد عام من ولايته. سيداتي أنساتي سادتي، استطردت الباحثة مها يحيى قائلة: يعد التوصل لاتفاق نووي لاحتواء خيارات إيران النووية في حد ذاته هدفا يستحق العناء، ولكنه إذا طبق بمعزل عن القضايا الأخرى فقد يتسبب بزعزعة إضافية لاستقرار المنطقة. كذلك ينطوي هدف إنشاء بيئة إقليمية مستقرة، فيما تعمد الولايات المتحدة إلى فك ارتباطها العسكري في غرب آسيا على تناقضات جمة. ونوهت يحيى أن عدم الأخذ بالترابط بين مجمل أهداف السياسة العامة والخطوات اللازمة لتحقيقها والتداعيات الناجمة عنها سيفاقم هشاشة الوضع ككل، مع ما يترتب عن ذلك من تأثيرات جمة. وستكون النتيجة مع مرور الوقت عودة الولايات المتحدة مجددا إلى منطقة يشعر الأمريكيون بأنها استنزفت قدرا مفرطا من طاقتهم. طيب، وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيف العزيز دكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد أبشناس، بداية أحييك في لقاء اليوم. يعني هل ستنجح الولايات المتحدة في إيجاد بيئة مستقرة في هذه المنطقة تساعدها على فك ارتباطها العسكري بها والتفرغ لمناطق أخرى؟
لا أتصور أن الولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بإيجاد أي نوع من البيئة التي هي لمصلحة الولايات المتحدة في هذه المنطقة. يعني عمليا كل بيئة تحاول الولايات المتحدة تصنيعها هي في ضرر الشعوب في هذه المنطقة، وبالتأكيد الشعوب سوف تقف أمامها ولن تسمح لهذه البيئة بأن تتشكل. الولايات المتحدة عموما تريد السيطرة على هذه المناطق، خاصة منطقة الشرق الأوسط، لعدة أسباب. السبب الأول هو أن هذه المنطقة تؤمن الطاقة للشرق والغرب، وهي تريد عبر السيطرة على هذه المنطقة أن يعني تسيطر على موارد الطاقة لآسيا الشرقية ولأوروبا. وتعلم الولايات المتحدة أنها إذا لا تسيطر على موارد الطاقة عمليا ممكن أن تخسر رتبتها كأقوى دولة اقتصادية في العالم، وعمليا تنهار الولايات المتحدة، لأن بقاء الولايات المتحدة مرهون على أن تكون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى. ثانيا، هذه المنطقة وخاصة الخط الممتد من أفغانستان إلى إيران إلى العراق إلى سوريا والبحر الأبيض المتوسط، هذه تعتبر الخط الأمثل لطريق الحرير إذا ما أردنا أن نقول. وعمليا تريد الولايات المتحدة أن تقطع هذا الطريق، لأنه إذا ما تم إيجاد هذا يعني فتح هذا الطريق مجددا عمليا اقتصاد الشرق والغرب سوف يرتبط ببعضه عبر هذا الطريق، وتفقد الولايات المتحدة سيطرتها على الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية ولحد الآن تحاول جهدها أن تسيطر على جميع المضائق في العالم لكي تسيطر على التجارة العالمية وتردد البضائع في العالم. وطبعا كل هذه المضائق سوف تخسر أهميتها إذا فتح طريق الحرير وأن يكون قلبه إيران.
أعزائي المستمعين، وحول ما نشرته الباحثة سارة ياركس في أن المقاربة بين سياسة بايدن في غرب آسيا وشمال أفريقيا مخيبة للأمال، أكد الباحث في الشؤون الدولية الدكتور محمد حيدر من العاصمة البريطانية لندن أن تلك وجهة نظر لمركز الدراسة. هنالك وجهات نظر مختلفة لابد من تحليل النوايا التي كانت مرجوة من هذه الدراسات لكي تخرج بنتائج ترضي الباحثين أو ترضي القارئين لهذه المؤسسات. بشكل عام أعزائي الكرام، مؤسسات الدراسات التي كانت سائدة في السابق لم تكن ناجحة، والتي تعتمد عليها الإدارة الأمريكية أو الأوروبيون أو غيرها بحكم أنها ممولة من هذه الجهات. يبدو أنها كانت مخيبة للأمال بالنسبة لاستفادة السياسة الخارجية من هذه السياسات، بحكم أن البعض يحاول أن يجاري رغبة السياسة الخارجية من أجل إرضاء البعض لتصبح تلك الدراسات مستهدفة بالأهداف المرجوة منها، كما يحدث في الكثير من المناطق. وأشار حيدر إلى لبنان على سبيل المثال، حيث يوجد بعض الجهات السياسية تحاول أن ترضي السياسيين الأمريكيين من خلال بعض الشعارات وبعض الأعمال، والنتائج تكون مخيبة للأمال. طيب، أعود إليك ثانية دكتور عماد أبشناس. هناك من يعتقد أن خطة خروج أمريكا من المنطقة ليست إلا تغييرا للاستراتيجية الأمريكية بتبديل وجودها العسكري إلى حروب بالنيابة تخوضها عنها أطراف أخرى، ما رأيكم في هذا الكلام؟
في الواقع الولايات المتحدة، هذه السياسة موجودة لدى الولايات المتحدة منذ بعد الحرب الفيتنامية، ولكن الولايات المتحدة لم تستطع أن تجد من يقوم بالحرب بالنيابة عنها في هذه المنطقة. يعني هي راهنت على الكيان الصهيوني، راهنت على تركيا، راهنت على مصر، راهنت على السعودية، ولكن هذه الرهانات جميعها لم تنجح. وحتى إيجاد ائتلاف بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني هذا أيضا لم ينجح. واليوم الولايات المتحدة فقط تستطيع استغلال المنظمات الإرهابية التي هي تقوم بتصنيعها مثل داعش، مثل القاعدة وغيرها، لكي تقوم بهذه العمليات. وطبعا عندما تأتلف الدول والشعوب ممكن دحر هذه التنظيمات بسهولة، كما رأينا ما فعله الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في العراق، وما فعله الحشد الشعبي وما فعلته المقاومة الشعبية في سوريا من دحر الإرهابيين الذي صنعتهم الولايات المتحدة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أعزائي الكرام، كانت هذه مقتطفات من مقالات وتحليلات وردت في صحف ومراكز أمريكية وعربية ركزت فيها على السياسة الأمريكية في المنطقة خلال السنة الأولى من رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام المباركة. أيها الأفاضل، إن للفاجعة العظمى لفراق الإمام ورحيله للرفيق الأعلى أثر مج في مقول شعراء العربية، والتي لم تزغ مسامعهم مثيلتها ولم ترى عين الدهر قرينتها في العصر الحاضر. فكان هذا الخطب الأليم والمصاب الجسيم حافزا ودافعا في دفع عجلة رقيهم الفني نحو الأمام، حيث صنعت لهم هذه الكارثة طائفة شعرية وطاقة شاعرية ذات ألفاظ عذبة وتراكيب شفافة ودباجة متوقدة يتقد أوارها بمستوى الألم الحاد الذي اتسمت به الفادحة وارتسمت بلهبه الفاجعة. فلنستمع أيها الأحبة للأستاذ خليل العجمي في قصيدته التي عنوانها يا إمام الشرق بعد هذا الفاصل الموسيقي القصير. آية الله ظمئنا فقومي واسقنا من كفك المعتصم. إن في عينيك شلال الهدى وعلى مثواك كأس الأمم. آية الله لقد فارقتنا وحديث النصر فوق الدشم. شمس إيران توارت في الثرى وضياء الشمس فوق القمم. يا خميني سقاك المصطفى صفوة الدين بكأس زمزم. يتجلى فيك إشعاع الهدى وجلى كل مكان مظلم. إن قبرا نازل أنت به فيه آثار الرسول الأعظم. كل ترب نائم أنت على خده يلهو بلثم المعصم.
ثم
فهذه الصورة العزائية المحرقة للقلوب واليافطة الرثائية التي حملها الشاعر على أضلاع قريحته تمطر العيون وتحرك الوجدان وتدفع الفكرة نحو خيال وحس الرقراق غير مفتقد لرزانته ومتانته، لأن عروج الإمام ليس بالسهل والبساطة تحمله، وصحيح بقاء الحال محال، ولكنه الأمل والتطلع والتوجه هو الذي يجعلنا أن نقيم في جواره وأن لا نصدق رحيله بمحض العاطفة، ونحاول أن نكف بتوجيه عبارات الموت إلى شخصه المقيم في عمق أعماق القلوب والماثل أمامنا كل صباح ومساء عبر مسالك الدروب التي جلاها لنا بتياره النوراني وأثيره الرباني. وهكذا يستمر الشاعر في بلورة نظرته للإمام بقوله: أنت نور الله في أبصارنا، أنت صوت الحق في كل فم، أنت للزهراء فرع أصيد، ولآل البيت أسمى مسلمي. كربلاء لم تكن في نهجها ثورة للعرب دون العجم، كل شعب في الورى مضطهد تحت رايات الخميني يحتمي. فيا له من تركيز رائع على الوشائج الفطرية والتركة الإنسانية التي وصلت للإمام من أجداده الكرام، ويا له من امتداد رائع وحلقة وصل متينة بينه وبين أمه الزهراء، والتي ذكرها الشاعر خليل العجم في قصيدته. فبهذا الامتداد والموروث الحيين رسم الإمام مظاهر جماله وجلاله، فهو غرس من أصل الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وشاء الله أن تؤتي أكلها هنيئة سائغة لا ظمأ بعدها إلى يوم القيامة من وعلى يد هذا الإمام الأحمدي الفاطمي العلوي، والمفتخر أشد الفخر بهذا النسب المشرق وهذه الصلة المشرفة. فلنصغ لوصيته المشرقة وهو يقول: نحن نفخر بجميع الأئمة المعصومين عليهم صلوات الله ونلتزم باتباعهم، نحن نفخر بأن الأدعية وهي القرآن الصاعد وفيها الحياة إنما هي من فيض أئمتنا المعصومين، وعندنا مناجاة الأئمة الشعبانية ودعاء الحسين بن علي عليه السلام في عرفات، وعندنا الصحيفة السجادية زبور آل محمد، والصحيفة الفاطمية وهي الكتاب الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى للزهراء المرضية. نحن نفخر بأننا أتباع مذهب وضعت أسسه بأمر من الله ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذه الشعلة الوضاءة من الكلمات التي تظهر ذوب الإمام في أصالته الدينية، عودة مع الشاعر وما أبداه من ذوب لساحة الإمام رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول بنفس الاسترسال والسياق الأدبي: يا إمام الشرق، إن المشتري من صدى منبرك الملتزم طأطأ الهام لعينيك، وما غض طرفا لبريق الأنجم. زحف الشرق على هاماته يرفع القرآن فوق اللمم، هو ذا القرآن في آياته علم الإنسان ما لم يعلم. وليس خافيا على المستمع الكريم، وكما أكده الشاعر إلى الكنز الحي والجميل الذي أودعه الإمام في قلوب الأمة، والمتمثل بأحاديثه وأفكاره وأعماله التي تعددت مظاهرها الدينية والسياسية والعلمية والفلسفية والاجتماعية، التي يعشقها عشاق العلم والهداية ورواد المعرفة والدراية، والتي أغنت المكتبة الإسلامية بموسوعة ضخمة. إنها المنبر الذي جلجل من على أعواده صوت الحق والتحدي، والمواكب لتطور الحياة والفكر معا بغائيته الدينية الحقة والملتزمة، كما بين الشاعر في أغرودته: فحياه الله وحياكم أيها الأحبة على حسن استماعكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
من هو تهرب هالناس من عترة نبينا، من عترة نبينا، دونك آية التطهير يتسوى حكينا، يتسمع حكينا، مفروضة ذوي القربى مودتهم علينا، مودتهم علينا، حفظ القرآن بالآية المبينة، بالآية المبينة. هالآيات تشهد عن عترة محمد، هالآيات تشهد عن عترة محمد، لما تسمع الآيات لتلوم اللي يودهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم.
جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، جنة ونار عدهم خسران اللي ضدهم، صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم صدقني حياة الناس ما تسوى بعدهم
هم علة التكوين وانوار الجلالة وانوار الجلالة هم جاعل المعبود ميزان العدالة ميزان العدالة يا بيت اشرف بهالكون من بيت الرسالة من بيت الرسالة يا من تهوى اهل البيت عوف اهل الظلال